ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا إلى الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم للستين من دروس الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الإحسان. الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين، ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكبيرة المهيبة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة التواضع. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن هذه المنزلة الكريمة، كما ذكرت، والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا التواضع، وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك مولاه. التواضع لغة مصدر تواضع، أي أظهر الضعف، أي أظهر الضعف، وهو مأخوذ من مادة وضع التي تدل على الخفض للشيء وحفظه، وضعت الجهاز. فالتواضع مأخوذ من مادة وضع، تلك المادة التي تدل على خفض الشيء وحفظه. يقال وضعته في الأرض وضع، ويقال وضعت المرأة ولدها أو جنينها. هذا هو التأصيل اللغوي لكلمة التواضع أو للفظة التواضع. ومن هنا تكون صفة التواضع سمة لمن أظهر الطاعة والذل لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن كان المرء عزيزا في نفسه، كما قال الله تعالى في صفة المؤمنين الصادقين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فصفة التواضع سمة لمن أظهر الضعف والذل لله ولرسوله وللمؤمنين. فما هو التواضع اصطلاحا؟ التواضع اصطلاحا، خلي بالك من الكلام ده، لغة عرفناه اصطلاحا شرعا، هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. التواضع صفة مهيبة، وليس كما يظن كثير من الناس. التواضع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين صفة تكت المتواضع مهابة وجلالة، وليس ذلا ومهابة واحتقارا كما يظن المتكبرون. فالمتكبر يظن أنه بتكبره يكسر القلوب ويكسر القلوب ويملأ قلوب الناس بالهيبة له، لا والله أبدا أبدا. فالمهابة يا إخوة التي يريدها المرء لنفسه إنما هي فضل من الله للعبد على قدر هيبة العبد لربه. خلي بالك من دي، يعني أنت تريد أن تتعامل مع الناس بأنفة وكبر، وترى الواحد يتكلم من طرف أنف أنفس كما يقال، يتكلم بأنف أو ناظر للناس من برج عالي من علي، ومتصور أنه يريد بذلك أن يجعل نفسه هيبة ومكانة، لا، بل إن تواضع الناس في حضرتك وأنت بهذه الصورة ولو بكلمات منمقة معسولة فإن قلوب الناس تنقضه وتبغضه، لكن إن أردت الهيبة لك في قلوب الخلق فاعلم بأنها لا تكون إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فالتواضع ضد الكبر، والكبر صفة لا تنبغي أن تكون إلا لله، فالكبر إزار الله ورداءه سبحانه وتعالى العظمة، فلا ينبغي أن ينازع أحد ربه وخالقه في هذه الصفات التي لا ينبغي أن تكون إلا له جل جلاله. فالتواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله، أي من المؤمنين، أي من المؤمنين، لقول الله لنبيه كما سأبين الآن: واخفض جناحك لمن؟ للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض، يا سلام، واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن التواضع، فقال: التواضع أن يخضع للحق وأن ينقاد له وأن يقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي أو من أجهل الناس. مش احنا قلنا من سيدنا النبي قال: الكبر بطر الحق، مش ده تعريف الكبر؟ الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني ايه؟ يعني رد الحق. فلو رددت الحق على لسان امرأتك فأنت متكبر، لو رددت الحق على لسان ولدك أو ابنتك فأنت متكبر، لو رددت الحق على لسان مرؤوسك فأنت متكبر. فالكبر بطر الحق أي رد الحق. فإذا جاءك الحق على لسان طالب من طلابك اقبل فأنت متواضع، إذا جاءك الحق على لسان زوجتك اقبل فأنت متواضع، إذا جاءك الحق على لسان صبي فاقبل فأنت متواضع. فالتواضع هو قبول الحق على لسان أي أحد، أن تخضع للحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله ولو كان على لسان امرأتك أو على لسان صبي صغير أو على لسان طالب علم من طلابك ولو كنت شيخا له. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن التواضع فقال: التواضع بعلي أوجه، التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. يا سلام علي عودي إزاي يعني؟ ثاني حاضر سئل الحسن البصري عن التواضع فقال التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. أنا ماشي قابلت والدا من أبائنا شيبا أرى أن له فضلا عليك. ليه؟ لأنه سبقني في الطاعة إلى الله. خلي بالك تيجي إزاي. طب ولا أفرض إني بقى تبدأنا سبق لا أنظر إليه أنظر إليه على أنه أقل معصية مني. الرجل بشأن سبق ده ده سبق في الطاعة. طب والثاني اللي قال لي ده لسه بقى ده معصي ذنوبي أنا ومعصية أضعاف اللي عنده لأنه لسه ما قطعش أشواطا في المعصية كما قطعتها. هو ده التواضع. مش تطلع بقى وانت منفوخ ومتكبر وتبص لكل أحد على أنك أفضل منه حتى لو كنت شيخ. ولذلك أنا بقول إخواننا لا ينبغي على الإطلاق للعالم أو للشيخ أو للداعية أو لطالب العلم أن يرى لنفسه فضلا على غيره أبدا، بل الفضل من الله عليك وعلى غيرك. إن كنت عالما فمن علمك؟ ما تتكبرش على إيه؟ أنا الوقت جالس بعلم. لا، فضل الله ابتداء وانتهاء. ولولا أن الله علم هذا الذي يعلم وسخر قلبه ولين جوارحه وزكى صدره ونفسه وشرح صدره وعلمه، والله ما علم، والله ما علم. ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا تعامل الناس وأنت ترى لنفسك الحق عليهم، بل عامل الناس وأنت ترى فضلهم عليك. إن كانوا أكبر منك سنة فقد سبقوك إلى طاعة الله، وإن كانوا أصغر منك سنة فقد أذنبت في حق الله قبلهم. التواضع أن لا تخرج من منزلك وأن لا تقع عينك على أحد من إخوانك المسلمين إلا وأنت ترى لنفسك له فضلا أيضا. من أجمل ما قيل في التواضع ما قاله الجنيد بن محمد، قال التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. يا رب اجعلنا من المتواضعين. التواضع خفض الجناح ولين الجانب، يعني كن لينا لاخوانك، كن لينا مع اخوانك، لا تكن منتفشا ولا منتفخا ولا متكبرا. فالناس بالفطرة للفطرة خبث المتكبرين. ولذلك يا أخي يا سبحان الله، رب العزة في يوم القيامة يعامل المتكبرين معاملة من جنس عملهم، من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. ما رأيت أحدا يحشر بهذا الذل كما يحشر الله المتكبرين. سيدنا النبي قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، كالذر، الذر، شوف التراب الصغير، شوف النملة الصغيرة، كالذر، فضاؤهم أقدام الرجال. شوف كم فين؟ لا يدفع عليه، يدفع عليه، لا إله إلا الله. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. إنما المتواضع كل من حط راسه في الأرض، كل ما يقولوا فالكويس، كل ما يقول انا عارف نفسي كويس، ها يوم بقى ربنا عامله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعامل ازاي؟ يرفعه الله يوم القيامه. كل ما تنزل في الدنيا في الارض ربنا يرفعك، لكن في الدنيا كل عمل فعله وعاوز تطلع وتتكبر يوم ربنا سبحانه على منزلك، وتبقى كامثال الذر يطرق كالرجال باقدامهم يوم القيامة. ولذلك أنا قلت لكم زمان، ضربت لكم مثلا، قلت لو واحد كده راح حط لي قرش غير أمس، فاكرين لو حضرتك دخلت كده هتلاقي سنبلتين نوعين يعني من السنابل، سنبلة واقفة لكن شمخة ورفع رأسها للسماء، وسنبلة تانية موطية في الأرض ميلة كده. لو قربت الاثنين وتحسست السنبلتين وجدت التي شمخت برأسها إلى السماء فارغة، ولو نظرت إلى الأخرى لوجدتها ملأ أحمد رأسها إلى الله جل وعلا. يبقى الفارغ هو اللي رفع مناخيره في السماء، ده فارغ تائه هايف. انما اللي مليان خير، مليان طاعه، مليان قرب، مليان ذكر، مليان تواضع، تلاقي راسه فين؟ في الارض. فالسنبله اللي موطيه في الارض دي محمله، محمله اغنى، محمله خير. انما اللي شمخه دي فارغه فاضيه ما فيهاش حاجه. شايف التواضع وشايف الكذب؟ فالتواضع خط الجناح. يا سلام، ولين الجانب، ولين الجانب. ما يبقاش متعجب ولا متكبر ولا جواب ولا عتل. وهنفسر المعاني دي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق بقى، انا مش هقف عند المتواضعين، ده لسه في اخر ان شاء الله، يمكن في اخر الدرس اللي بدا، او نحتاج محاضره كمان في التواضع، الله اعلم. لكن شوف الصديق بيقول ايه رضوان الله عليه. الصديق ده استاذ من اساتذه التواضع، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. بيقول ايه؟ بيقول وجدنا الكرم، وجدنا الكرم في التقوى. ايوه الله، وجدنا الكرم في التقوى. يعني ايه؟ يعني التقي يكرم في الدنيا والاخره، الكرامه في التقوى. احنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل، اللي عاوز مال التقوى، اللي عاوز امطار التقوى، اللي عاوز اولاد بالتقوى، اللي عاوز بركات بالتقوى، اللي عاوز فرقان بين الحق والباطل بالتقوى، اللي عاوز مخرج من الضيق والهم والغم والكرب بالتقوى، اللي عاوز ربنا يوسع عليه الرزق بالتقوى، اللي عاوز كله بالتقوى، كله بالتقوى. اللي عاوز يبقى في المعيه برضه بالتقوى، اللي عاوز يحبه ربه بالتقوى. وضربنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدق وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. أقولهم ثاني، شوف الصدق ليه؟ وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. تفكر لما تتواضع هتهاد؟ لا، ما انا هفرق دلوقتي بين التواضع والذل، هفرق الان بين التواضع والذله والمهانه، لان في خيط دقيق جدا بين التواضع وبين الذله والمهانه المنقوطه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، نعرفه الان. لكن نشوف كلام الصديق مره ثالثه، وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. اما تتواضع ربنا هيشرفك، هيشرف صدرك في الدنيا والاخره. لا والله، والله ما هتهاد، بس تكون النيه ايه؟ لله. خلي بالك، ما هو ممكن واحد يتواضع بقوله وقلبه من يكذب، يبقى مش متواضع، كذاب. ازاي؟ يقول لك كلمتين حلوين، ده انت شيخنا وعلى راسنا وانت استاذنا وبتاع. ها كلام حلو اهو، لكن قلبه الله اعلم بحاله. مليان كذب بعد ما يمشي. من امتى ده بيعلمك؟ انت كنت بتقول شيخنا دلوقتي. فممكن الانسان يردد كلمات بالتواضع في لسانه، لكن القلب ممتلئ كبرا. خدت بال حضرتك؟ فكلما تواضعت لله، وزي سيدنا النبي قيدها، من تواضع لله، وهنقول الأدلة الأحاديث الآن رفعت، من تواضع لله رفعت. يبقى التواضع لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول عمر، يا الله، عمر فاروق، يا خبر أبيض، عمر ده كان عنده عزة وفي نفس الوقت عنده تواضع. والله العظيم لو اجتمع علماء الأمة من أهل البلاغة ليجسدوا شيئا من تواضع هذا العملاق المهيب في تواضع وانكسار لله ما استطاعوا. هل بالك لما التواضع يبقى من رجل عملاق بيبقى له معنى، وهو ده التواضع. يعني عاوز اقول ايه؟ ما تقولش لمحمد حسان تواضع على ايه؟ يعني ما تقوليش انا تواضع محمد حسان، لا. لكن تروح لرجل كده صاحب علم عالم كبير صاحب مكانه تقول له تواضع تواضع، يبقى هو ده اللي يستحق ان يقال له تواضع. انما يسال لواحد زيك اعرف قدرك،
فلما التواضع يجي من عمر التواضع ناخد بالك رفع. انما تقول لي مثلا رجل عاجز تواضع على ايه؟ ليه؟ بل ينبغي ان يعرف قدره، ان لا اتخطى قدره وان لا اتعدى طوره. انما يقال لعمر تواضع، يقال لعالم من علماء الكبار تواضع، يقال لرجل ناهي الدنيا الكبار تواضع. خدت بالك؟ فعمر بقى رضوان الله عليه وهو رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، يا رب يا رب يا رب اللهم انا مغلوبون فانتصر، لا مخرج ولا ملجا لنا منك الا اليك. يا رب عمر رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، اللهم اعدها يا رب، اللهم اعدها يا رب. وجاي منين؟ جاي من المدينه. جاي من المدينه هنا لفلسطين بيت المقدس. القائمون على بيت المقدس رفضوا ان يسلموا المفاتيح الا في يد عمر. طب عبيد امين الامه؟ لا، لازم المفاتيح تبقى في يد عمر. طيب كان عمر اخوانا كان قادرا على ان يقول لابي عبيده القائد الفاتح المنتصر افتح عنوه دب ابدل. لا 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 لا، الاسلام مش كده. ركز معايا شوف الاسئله دلوقتي، ركز. هو سؤال واحد النهارده اللي اجاوب عليه، سؤال واحد صحيح، سؤال يمكن ياخد ساعه الا ربع. السؤال كله متعلق بالامور الديمقراطيه وهجاوب عليه زي ما عرفت الاخ الكريم الفاضل اللي الله يسامحه بقى خلاني قرات في 3-4 مجلدات عشان اجاوب على السؤال ده بس. فركز معي. فتصور عمر رضوان الله عليه كان قادرا على ان يقول لابي عبيد القائد الفاتح اقتل ودبع وخذ المفاتيح عنه. لا، الاسلام يا اخو يقدر الدماء. الاسلام ده يا الله، الاسلام يكفي ان اقول دين الله، بس دين الله الخالق الرحيم سبحانه وتعالى. ما شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه النسائي في السنن والبخاري في التاريخ من حديث عمرو بن الحارث الخزاعي بسند صححه شيخنا الالباني في صحيح الجامع في المجلد الثاني، قال صلى الله عليه وسلم من أمن، أمن يعني أعطى الأمان، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي، ده ديننا، ده هذا ديننا، مش الكذابين الأفاكين في أمريكا دولة اليهود وفي أوروبا الذين يكذبون علينا ليل نهار لأنهم يحاربون الإرهاب، يحاربون التطرف، وهم أصل التطرف والإرهاب في الأرض، هم جذور التطرف والإرهاب في الأرض. إسلامنا لا يقر تطرفا ولا إرهابا أيا كان لون الإرهاب ووطن الإرهاب وجنس الإرهاب وفوق أي أرض وتحت أي سماء. عمر كان يقدر يقول لأبي عبيدة دبح النصارى دول، أسف خذ المفتاح. لا، ينزل عمر من المدينة لبيت المقدس من أجل أن يستلم مفتاح ليحقن الدماء، ليحقن الدماء. من يقرأ التاريخ؟ من يقرأ تاريخنا بعز واستعلاء؟ ويجي عمر رضوان الله عليه في موكب مهيب مهيب، دب واحده مع الخادم سيف طلبه، دب واحده سيف المهابه، والله العظيم في غيث المهابه، والله مهابه في تواضع ورحمه في قوه وليد في عزه، ويركب الخادم يركب القصه المشهوره بين بعض اصحاب التواريخ والسير. لكن خلينا في الروايه دي. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ومعه ابو عبيده ابن الجراح، ابو عبيده الصائب وراح يستقبل عمر، فأتوا على مخاضة بركة مية وعمر على ناقة له، فنزل عمر من على ناقته وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه أو تحت إبطيه عشان يجر الناقة في المخاضة، خايف عمر يركب الناقة تمر به في البركة تنكسر ولا تنكسر ساقها. خبر هذا شايف الناس بتراقب الله ازاي كيفية دي، خايف فينزل لما تمر المخاضة تعدي بركة المية وهو بكرها، ويخوض عمر بقدميه المخاضة بدون عليه. أبو عبيدة شوف له، أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن القوم قد استشرفوه، مش عاوز اللي احنا رايحين ناخدوه يشوفوك بالمنظر ده. فقال عمر أوه، كلمة بتقلل تعجب، والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الرواية رواها الحاكم في المستدرك بسند صحيح، وأقر الحاكم الذهبي، وأقر الحاكم الذهبي. شوف التواضع، تواضع عمر ينزل على الناقة عشان يمر بقدميه في بركة مية خشية أن يركب على ظهر ناقته وهي تخوض به هذه المخاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تغفلون أفضل العبادة التواضع. والأثر رواه وكيع الزهد ورجاله ثقات، تغفلون أفضل العبادة التواضع، يعني التواضع من أفضل العبادات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من تواضع لله، ده كلام ابن مسعود رضي الله عليه، وشوف لسه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بس أنا بعرف التواضع عند هؤلاء الأفاضل. قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. أخرجه وكيع أيضا في السنة في سند صحيح. قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال له سلمان، قال سلمان لجرير يا جرير تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. وقيل لعبد الملك بن مروان، قيل لعبد الملك بن مروان أي الرجال أفضل، أي الرجال، عبد الملك أمير المؤمنين، قيل له أي الرجال أفضل، قال من تواضع من قدرة، من تواضع من قدرة وزهد عن رغبة. تواضع من قدرة وزهد عن رغبة، يملك ولكنه زاهد في الحرام، يملك ولكنه راغب في الآخرة، كبير لكنه متواضع، قوي لكنه متواضع. وقال يعقوب ما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا شكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجته في الآخرة. يا سلام، ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا شكرها لله سبحانه وتعالى وتواضع بها له جل وعلا إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجته في الآخرة. وقال عروة بن الورد، عروة بن الورد قال التواضع أحد مصايب الشرف، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. وقال إبراهيم النسيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة، الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. وعن عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة، فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه إنسان يعلقون الناس بيطوفوا على بغلة. طبعا الوضع ما كانش بالكثير اللي موجود الآن. وبين يديه إنسان يدفعون الناس ليسروا له الطريق. هذا لا يليق ببيت الله عز وجل. قال أي عروة أي عمرو بن شيبة قال ثم عدت بين حين بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا برجل جاف حاسر طويل الشعر. قال فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي أي الرجل ما لك تنظر إليه؟ قلت له شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة. فقال له نعم أنا ذلك الرجل. قال له نعم أنا ذلك الرجل. قلت ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت أي تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس لله فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. هذا بيت. وقال عبد الله بن المبارك وهذا جليل جدا جدا قال رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. ثاني دي سمعنا ولا سرحت؟ طب خلي بالك لأن الكلام اللي جاي ده غالي جدا. عبد الله المبارك قول ايه؟ قول رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. قال الفقير وانت غني إذا جالست ثم تضع نفسك تتواضع له لتعلمه أنه ليس لك فضل عليه بدنياك بغناك بمالك. واضحة؟ ماشي كده. رجل انت على علم وجالست رجل جاهلا ثم برضو تتواضع وتنكسر لي حتى تبين له أنك لست أفضل منه. يعني مسألة التفضل دي عند الله عز وجل لكن تتواضع له حتى تعلمه أنه ليس لك في دنياك عليه فضل. إن كان العلم ليس من أمور الدنيا إنما لتوضيح المثل. لكن خلينا في المثل الحقيقي. رجل عنده دنيا عنده جاه عنده وجاهة عنده سلطان عنده مال عنده منصب إذا جلس مع رجل فقير يتواضع بين يديه ليعلمه أنه ليس له فضل عليه بدنياه. خلي بالك بقى من الجهة الثانية دي. قال رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك فضل عليه وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه فضل عليك. واضحة دي؟ واضحة أوي. ها؟ طيب هذه بعض أقوال أهل الفضل والعلم في التواضع. فما هي درجات التواضع؟ وبعد الدرجات نعرف الفرق بين التواضع والذلة والمهانة. ايه درجات التواضع؟ ما هي درجات التواضع؟ التواضع له ثلاث درجات. التواضع له ثلاث درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين. التواضع للدين. إيه التواضع للدين؟ قال ابن القيم رحمه الله التواضع للدين هو ألا يعارض بمعقول منقولا ألا يعارض بمعقول منقولا وأن لا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. والتواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان له. نفصل فيه التواضع للدين. أول درجات التواضع. معناها التواضع للدين يعني أن لا يعارض بمعقول منقولا، يعني لا تقدم عقلك على النقل، هذا تواضع، إنما ليقدم العقل على النقل متكبر. يقول لك لا، تقول له قال الله، يقول لك والله بس أنا يعني العقل مش مستوعب الأمر ده، أو عقل ينكره. قال الرسول، يقول لك لا بس العقل يرفض هذا. تقول له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجاله. يقول لك بالعقل كده مش مقتنع، ليه الذهب حرام على الرجال ليه، وليه الحرير حرام؟ تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة أخت مائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. يقول لك ليه؟ العقل مش مستوعب المسألة دي، منكر للقضية دي. امرأة متبرجة أو لبسة وعارية، لكن الفاظ طيبة. طيب، يبقى التواضع للدين أن لا تعارض بمعقول منقولا. منقول فيه دليل في القرآن، ده اسمه دليل نقلي. فيه دليل في السنة، اسمه دليل نقلي. التواضع لما قلنا قال الله تنكسر لله، ولا قال الله كده تنكسر، قل سمعا وطاعة، خلاص هو ده التواضع. قال رسول الله، الرسول كده سمعا وطاعة، مش قال رسول الله وانا بقول. لا، ما ينفعش ابدا. الشيخ فلان بيقول، لا ما ينفعش، ما ينفعش حد يقول مع رب العزة ولا مع سيدنا النبي ابدا، ما ينفعش. لو كانت عمامة شيخك على رأسه لصحن المسجد، ما ينفعش، ما يقولش مع النبي. ما فيش حد له قول يخطب على قول الله او على قول سيدنا رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ايه؟ قال ابن عباس، يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي، يعني لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا او فعلا على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل. وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. يبقى المتواضع للدين أن يقول لرب العالمين ولسيد المرسلين سمعنا وأطعنا، هو ده المتواضع للدين، ده التواضع للدين، ده المؤمن الحقيقي. إنما المنافق هيتكبر. لك حنا بس شغل عقلك، شغل عقلك، وربنا ذاك العقل ده ويعمل لك مقدمة على إنه يهزمك، وربنا ذاك العقل ده عشان تعطله لازم تشغل عقلك. أيوة ماشي، ربنا حرم الخنزير، بس شغل بقى العقل ازاي يعني؟ يقول لك نفس الخنزير اللي ربنا حرمه ده كان خنزيرا مريضا في الجزيره العربيه مليان امراض، اما خنازير اليوم فهي تربى تحت الرعايه الطبيه، هتحرمها ليه يا مشايخ؟ لانها العلم ينتفك. الخنزير حرم عشان كان مريض، انما دلوقتي ما شاء الله الحبايب صحه، ما فيش داعي للتحريم. ف خلي بالك بالعكس بالعكس. طيب الخمر حرام لك ايوه سيد ماشي بس برضه شغل عقل دي اسمها خمره انما دلوقتي ما عادش اسمها خمره اسمها مشروبات روحيه حاجه بتنعش الروح شغل عقل ها واحد طلع علينا في عمود صحفي كده مش هذكر اسماء بالعقل برضه تقول يا اخوانا شغال عقول يا اخوانا الناس طلعوا القمر وناس طلعوا معرفش ايه وبتاع واوتوبيس الفضاء ديسكفري والناس فجروا الذره والقنبله النوويه والهيدروجونيه والكيماويه والانشطاريه وانتوا لسه خدنا اشتغال عقل ايه يا عم بس خير ايه عاوز تقول ايه؟ انا عاوز اقول بدل ما نحج كل سنه في وقت واحد نقسم نفسنا ناس روحوا في الربيع وناس روحوا في الشتاء اه والله والله ما بقول هذا على سبيل الدعابه بالعقل بالعقل وطلعت علينا لسه من اسبوعين ثلاثه استاذه دكتوره للدراسات مش النوويه ولا الجغرافيه ولا الجيولوجيه لا للدراسات الاسلاميه الدراسات الاسلاميه بتسال عن مساله تدريس المواد الجنسيه لاولادنا في المدرسه الاعداديه الثانويه قالت بالعقل كده انا مقتنعه تماما ليه اولادنا ما يدرسوهوش الكلام ده بالعقل برضه واحنا لما قلنا اللي تعبانه الا تقدم معقولا على منقول والا تعارض بالعقل النقل في دليل مسائل فيها دليل ما ينفرش عن الاطلاق ان احنا نقدم فيها العقل او نعارض الدليل النقلي بالدليل العقلي ما ينبغيش لكن العقل شغل العقل في كل المجالات التي ينبغي أن يبدع فيها العقل محتاجين نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا بل يباركه ويزكيه ويقويه بشرط أن يبدع العقل في مجاله في ميادينه عاوزين عقل يبدع في الذرة وفي الكيمياء وفي الفلك وفي الجيولوجيا وفي الهندسة وفي الطب وفي التعليم وفي العلم وفي المعمار وفي البناء والتشييد عاوزين عقول مبدعة في كل مجالات الحياة لكن عقل مبدعة تيجي تقف عند دليل النقل من القرآن والدليل النقل من السنة وتقول لا وتعارض المنقول بالمعقول لا تنفعش هذا هو الكبر بعينه على الله وهذا هو الكبر بعينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج علينا رجل يعني من الكبار قوي ويقول إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة الإسلام لو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحل الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية بالعقل برضه بالعقل واحد يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثمان على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم بالعقل برضه واحدة تطلع تقول لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث وتحذف هذه الآية من كل المصاحف للذكر مثل حظ الأنثيين لازم تحذف الآية دي بالعقل برضه وتطلع تقول ينفع ينفع تقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كأنه عاوزين في الميراث نساوي بين البواب والأستاذة الدكتورة ندي الباب ضعف الأستاذة الدكتورة الجامعة ينفع وختمتها بقى وقالت ايه قالت حتى التوحيد ظلم المرأة قالوا لها ليه يا دكتورة قالت لأن كلمة التوحيد هي لا إله إلا هو وليه ما تبقاش لا إله إلا هي بالعقل برضه وقلت لكم قبل كده النبي عصام قال مثلا في الحديث حديث الذباب وهو في اعلى درجات الصحه اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليرمسه كله ثم لينزعه او ليطرحه فانه يحمل في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء او يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء بالعقل قالوا ايه الكلام الفاضي ده ايه الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه ده ذبابه تنزل في سائل هم أغنس الزباب بالشيء لأن شيء لداء ودواء والكلام اللي تلخبطوه ده العقل ينكر هذا ويرد هذا. تبس الفضاء تتكفر طلع السماء وانت بتقول الزبابة لو داء ودواء ورد الحديث. يخرج عليه العالم الألماني من جامعة هان بألمانيا اسمه بريكنز مش مسلم وينشر التجارب العلمية المشردة يلاقي الدبانة فعلا أو الدبابة فعلا أول ما تسقط في السائل بتسقط بجانب كده تفرز مجموعة من الجراثيم تسبب أمراض الحمى وحمى التيفود والسنتريا. وبعدين بدأ يبحث ويدرس وجد أن الذبابة في نفس الوقت تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة أسفل البطن نوعا من أنواع الفطريات التي تشكل مضادا حيويا لهذه الجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول. هذه الفطريات تسمى أميوزاموسكي. وجد هذا العالم مع فريق آخر من فريق البحث العلمي أن جراما واحدا من هذا الفطر المضاد على بطن الذباب الذي يسمى أميوزاموسكي كفيل بحماية 2000 لتر مبصر من اللبن من الجراثيم 2000 لتر. ثم اكتشف هذا العالم اكتشافا مذهلا حيث قال والعجيب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل. ما تطلع الصادق من العدد من الكلام ده 1400 سنة والنبي إيه الكلام ده ولسه هو أيام سنوات يكتشف. أول ما اكتشف البحث العلمي ده والعلماء الألمان قلنا يا سلام ده النبي ده حلو يا جدع. لا ده فعلا الحق عشان برضه يكذب بالمعقول لأن دول المصيبة الكبرى لما يجيبنا الكلام من أوروبا ولا من الغرب ولا لا هو ده العلم ولا نفس ضل حد يفتح بقه. يجي لك كتالوج من اليابان مع السيارة الياباني كتالوج ما تقدرش تناقش فيه والله ما سمعنا أبدا طريق علم كده جلس وراجع الكتالوج لا بعربيتهم وصنعتهم وشغلتهم فأنت صنعة من؟ ولما استخدمت لفظة الصنعة دي ما أبعدت منك على أن القرآن استعملها. فنيجي طالب علم يمط كده يقول الشيخ يعني أخطأ في العقيدة ها؟ قال الله عز وجل صنع الله والصنع هنا بنعمل إيه؟ الخلق والإتقان الذي أتقن كل شيء. فأنا صنع في الخالق أنا مخلوق للخالق سبحانه وتعالى. الشاهد أن أول درجة من درجات التواضع للدين ألا تعارض بالعقل النقل. ما يقول لك قال الله وسمعنا وأطعنا، قال رسول الله يقول لي بس استنى الحديث ده صحيح ولا لا؟ أقول لك صحيح، إيه الدليل؟ 1، 2، 3 خلاص على راسي سمعنا وأطعنا. طب لما سألتني عن صحة الدليل أنا كده معارض؟ لا ما تبقاش معارض إطلاقا، ابحث عن الحق، ابحث عن الدليل الصحيح. فهذا من الحق وهذا من التواضع وهذا من العلم. لكن إن ثبتت صحة الحديث وصحة الدليل فلا ينبغي أن تعارض النقل بعقل. ونرد للأبيات الجميلة لشيخنا ابن القيم رحمه الله الذي يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. انت حضرتك مبصر بس تشوف الظلمة ها؟ بتشوف الظلام؟ ما تشوفش في الظلام، لابد لك من النور والنور ده هو نور السنة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فلتجده دليلا. فإذا النبوة لم يمنك ضيائها فالعقل لا يهدي لطب سبيلا. كرب الهدى محسودة إلا على من أن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عجبت عن الطريق تعمدا أعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى العصر دون النقل لن تبقى لذاك تبيها.
ضبط صوت يا باشمهندس علي ان كنت او كان غيرك. البيتين دول حلهم تاني لان المهندس علي ضيعهم علينا.
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا.
مش ممكن.
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
أكتفي بهذا القدر عند الدرجة الأولى دي. لسه هنتكلم فيها لأن لسه ما خلصتش. الدرجة الأولى من درجات التواضع وهي التواضع من درجات التواضع للدين وهي ألا تعارض منقولا بمعقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الاستسلام لله ولدينه إنه لذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.